هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أحبابي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مقطع ظهر على اليوتيوب، ظهر مقنع مجهول لم تظهر صورته ولم يذكر اسمه، يتحدث عني بالسوء فيتهمني بالكذب والتدليس، ذلك بأني فرقت بين كلمتين عبرانيتين، صهيون وصهيون. فصهيون تتحدث عن موضع ما في فلسطين، أما صهيون فهي تعني الأرض القاحلة، سيون، الأرض القاحلة، الأرض الجافة، الأرض التي لا زرع فيها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لذلك يقيني أنها حين وردت في المزمور 84 إنما كانت تتحدث عن الأرض التي لا زرع فيها، عن أرض مكة المكرمة. المقنع المجهول سمعني وأنا أتحدث بأن الفرق بين صهيون وصهيون لم يكن باديا في الكتابة العبرية القديمة. الكتابة العبرية القديمة لم يكن فيها نقط ولا تشكيل، فكلا الكلمتين بنفس الحروف. لكن وبعد الإسلام ظهر الماسوريون في أرض فلسطين في القرن السادس والسابع، واستمروا في عملهم إلى القرن الحادي عشر، فقاموا، فكان من أهم ما عملوه أنهم وضعوا النقط والتشكيل على الكلمات العبرية. لذلك أنا أزعم أن تحريف الكلمة من صهيون إلى صهيون في المزمور 84 كان على يد هؤلاء الماسوريين. لكن المقنع المجهول رجع إلى الترجمة السريانية البشتة وزعم بأنها كانت قبل الإسلام وأنها تحدثت عن صهيون وليس عن صهيون، فلنستمع إليه.
فمن ذلك نستنتج أن الترجمة السريانية للكتاب المقدس أو ما تسمى بترجمة البشطة قد أثبتت كذب وتدليس الشيخ منقذ السقار حين ادعى بأن هذا النص قد تم تحريفه بعد الإسلام، وكما تعلمون أن هذه الترجمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي.
بالفعل ترجمة البشطة السريانية تمت في القرن الرابع الميلادي، ولكن ما هي أقدم المخطوطات المتوفرة لدينا لهذا النص في البشتة السريانية؟ يظن الأستاذ بأن أقدم المخطوطات كانت في القرن الرابع الميلادي، وهذا ليس بصحيح. لنقرأ ما يقوله عالم من علماء مخطوطات الكتاب المقدس أرنست فورزفاين في كتابه نص العهد القديم، حيث يذكر لنا أن أول مخطوطة للبشتة السريانية تعود إلى عام 464 ميلادي في القرن الخامس قبل الإسلام، لكن هذه المخطوطة لا تحوي إلا الأسفار الخمسة، أو بالأحرى أربعة من الأسفار الخمسة، والنص الذي نتحدث عنه ليس واحدا من هذه الأسفار. إذن ما هي المخطوطة الأهم التي ورد فيها هذا النص؟ هذه المخطوطة مخطوطة أمبروزانوس، والتي تعود إلى القرن السادس أو السابع كما يذكر هذا أرنست فورزفاين، فهو يقول لنا بأن هذه المخطوطة كانت معاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولربما تعود إلى القرن الذي يلي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما استشهد به المقنع المجهول إنما هو نص ترجم في القرن الرابع، لكن أقدم مخطوطاته الموجودة بين أيدينا إنما كتبت على الأقل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دعنا نناقش مسألة جد مهمة، من الذي وضع الشكل والنقطة للحروف العبرانية القديمة التي كانت تكتب بلا نقط وبلا شكل؟ لقد وضع هذا كما ذكرت بعد الإسلام، وضعه العلماء الماسوريون الذين عملوا على هذا العمل في القرن السادس والسابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي، بمعنى أن هذا العمل إنما تكامل بعد الإسلام. دعونا نقرأ ما الذي يقوله العلماء في هذا الصدد. سنبدأ بقاموس الكتاب المقدس والعلامة جورج بوست. يقول لنا: كانت العبرانية قبل ذلك تكتب بدون حركات، فأضافت تلك اللجنة، أي الماسوريون، أضافت تلك اللجنة الحركات وأثبتتها مع الألفاظ. كتاب آخر، الدكتور الشماس إيميل ماهر إسحاق، وقد صار قسا، مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية، يقول لنا: وقد بدأت المحاولات الأولى لتشكيل الكتابة العبرانية قبل عصر المسيح، ولكنها انتظمت في النهاية بصورة مستقرة مع بدايات العصور الوسطى. متى حصل هذا؟ بين سنة 500 وسنة 950، وأذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 570 ميلادي، ولم تكتمل هذه التفاصيل حتى وقت اختراع الطباعة، أي حتى القرن الخامس عشر الميلادي. أرأيتم؟ لم أكن أكذب حين قلت بأن الماسوريين إنما فعلوا هذا التنقيط وتلك الحركات بعد ظهور الإسلام. لنذهب إلى مرجع آخر، الآباء اليسوعيون في الرهبانية اليسوعية يقولون لنا: كثيرا ما وقع التباس في النصوص الكتابية، لأن الكتابة العبرية غالبا ما تهمل فيها الحركات. وفي القرن السابع، لاحظوا، في القرن السابع اهتدى الباحثون إلى وسيلة واضحة لكتابة الحركات وللإشارة إلى علامات الفصل بين الجمل. هذا مصدر آخر. لننتقل إلى موسوعة الخادم القبطي في الجزء الثامن، وهي تعيد نفس الكلام. يقول: الذين حملوا عبء هذه الرسالة منذ القرن السادس حتى القرن الحادي عشر. ماذا فعل هؤلاء بين القرن السادس والقرن الحادي عشر؟ أضافوا علامات الشكل التي تساعد على النطق الصحيح ونبرات الحركات، كذلك قاموا بتوضيح الكلمات التي تحمل معنيين، فذكروا القراءة أو النطق المقبول للكلام حينما يكون مختلفا عن النص المكتوب، وتلك بدعة يهودية خالصة، الفرق بين المقروء وبين المكتوب، الكلمة تكتب بشكل وتقرأ بشكل آخر. لننتقل إلى مصدر آخر، وهو أهم هذه المصادر، وهو ما كتبه العلامة والفيلسوف اليهودي باروخ إسبينوزا، المتوفى في عام 1677 ميلادي، في رسالته المهمة جدا، والتي أنصح كل طالب علم وناقد للكتاب المقدس أن يقرأها، والديورانت يعتبره واضع أسس النقد العقدي في هذه الرسالة، رسالة في اللاهوت والسياسة. ماذا يقول إسبينوزا عن عمل أولئك الأحبار الذين أخرجوا لنا النص الماسوري، وهم الذين وضعوا لنا النقط والحركات؟ هل كان عملهم موفقا أم أنهم وقعوا في كثير من الأخطاء؟ يقول إسبينوزا: العبرانيون ليست لديهم حروف تعادل الحروف المتحركة. طيب كيف يتغلبوا على هذا الأمر؟ بإضافة النقط والحركات. الماسوريون هم من أضافوا النقط والحركات إلى الكتابة العبرية، المخطوطات التي كانت بين أيديهم ليس فيها لا نقط ولا حركات. طيب ما هو قيمة هذا الفعل الذي فعلوه؟ يقول إسبينوزا: لكننا لا نستطيع الوثوق بهاتين الوسيلتين، لأن الذين وضعوها واستعملوها علماء لغويون في عصر متأخر لا تساوي سلطتهم شيئا، أما القدماء فقد كتبوا دون نقاط أي دون حروف علة ودون حركات. وهكذا فهؤلاء الماسوريون ما فعلوه ليس محل ثقة عند العلماء، لقد وقعوا في كثير من الأخطاء وهم يضعون نقط أو يشكلون بعض الكلمات بطريقة خاطئة. يقول سبينوزا: فالنقاط التي لدينا الآن وكذلك الحركات إنما هي تفسيرات حديثة لا يحق لنا التصديق بها ولا تفوق في سلطتها الشروح الأخرى. عندما تقرأ النص أنت على كيفية معينة، هذه عبارة عن شرحك للنص، عبارة عن فهمك للنص، ولا يشترط أن يكون النص كذلك، لأن ما تضعه من نقط ومن حركات إنما هو فهمك لهذا المكتوب ولا يشترط أن يكون موافقا للمكتوب. لقد وقع الماسوريون في أخطاء كثيرة وهم يضعون النقط بشكل خاطئ أو يشكلون بعض الكلمات بشكل خاطئ. سبينوزا يضرب لنا مثالا واحدا يكتفي به لشرح هذه المسألة. حين تحدث سفر التكوين عن يعقوب عليه السلام ذكر بأنه سجد على رأس السرير. الماسوريون العبرانيون استخدموا الكلمة ميتيه، لكن هناك كلمة تشبهها هي ماتيه وتعني العصا. عندما جاء مؤلف سفر رسالة العبرانيين المجهول اقتبس هذه العبارة من سفر التكوين، فبدل ما يضع كلمة السرير اللي استخدموها الماسوريين لاحقا وضع كلمة العصا. الآن السؤال: أيهما هو الكلمة الصحيحة، ميتي ولا ماتي؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الكتابة هو فقط التشكيل، مثل نقول الفرق بين كتب وكتب. ما الفرق بينهما؟ الفرق هو التشكيل. فهؤلاء الكتاب أخطأوا في قراءة الكلمة فقرأوها على وجه، وآخرون قرأوها على وجه، فصار عندنا كلمتين اثنتين وهو في الحقيقة كلمة واحدة. ما هو تعليق سبينوزا على هذا الخطأ الذي وقع فيه كاتب رسالة العبرانيين أو الماسوريون في سفر التكوين؟ والراجح أن الماسوريون هم الذين أخطأوا، لأن النسخة السبعينية توافق ما جاء في رسالة العبرانيين وهي أقدم مما فعله الماسوريون. يقول: أردت أيضا على وجه الخصوص أن أبين مقدار الضعف الثقة التي يمكن أن نوليها للنقاط والحركات الحديثة. يقول: هذا المثال هو فقط من أجل أن أكشف لكم بأنه لا ثقة فيما فعله هؤلاء الماسوريون، لقد كانوا يشكلون الكلمات بطريقة خاطئة ويضعون النقاط بطريقة خاطئة. فمن يريد تفسير الكتاب دون أحكام مسبقة عليه إذن أن يشك في النص الذي أكمل على هذا النحو وأن يعيد فحصه من جديد. نعم، إذا أردت أن تصل للحقيقة عليك أن تعيد قراءة النصوص لتصل إلى الكلمة الصحيحة، لتعلم هل كان النص في سفر المزامير يتحدث عن صهيون أم كان يتحدث عن صهيون. فالفرق بينهما هو فقط في التشكيل، صهيون هي منطقة في فلسطين، أما صهيون فهي الأرض القاحلة، أرض الجفاف، الأرض اليابسة، الأرض التي هي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، الأرض التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. لنا عودة لنتحدث مرة أخرى عن صهيون، ولكن مع معلوم وليس مجهول في هذه المرة، مع يونان، جان يونان، وهو أيضا يكيل لمنقذ السقار الاتهامات حول هذه الفقرة المهمة من سفر المزامير. شكر الله لكم حسن الاستماع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولدي